القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر زكريا الإصحاح العاشر. سفر زكريا الإصحاح العاشر. اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوابل، لكل إنسان عشبا في الحقل، لأن الطرافيم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا بالكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم، ذلوا إذ ليس راع. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال، منه الذاوية ومنه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخذون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ويكون إفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. أسفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور، وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان، ويعبروا في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويذول قضيب مصر. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا في الإصحاح اللي فات، المرة اللي فاتت، دخول المسيح الانتصاري كملك. هوذا ملكك افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتيك وديعا عادلا منصورا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وشفنا المقابلة اللطيفة في دخول المسيح لأورشليم وإطلاقه للأسرى الذين في الجب الذي كان بلا ماء، وإطلاقه لأسرى الرجاء. وبعدين اختبار النفس البشرية لما ملك عليها المسيح، وفرحت بأنه ملك عليها، صرخت وقالت ما أجوده وما أجمله. وكنا وقفنا عند الآية دهيت، ما أجوده وما أجمله. لما تختبر النفس البشرية العلاقة الحلوة أو الحياة الجميلة اللي بتعيشها مع ربنا، لما ربنا يملك عليها تصرخ ما أجوده وما أجمله. وما زال زكريا بيتابع النبوات اللي بيقولها، نبوات الرجاء ونبوات الخلاص عن زمن المسياني لشخص المسيح. لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت، أن من أول إصحاح التاسع ابتدى يتكلم عن نبوات مسيانية تختص بزمن المسيح. فشفنا النبوة الأولى اتيان المسيح كملك وإطلاق أسرى الرجاء. النهاردة بيكلمنا عن نبوة تانية المسيح بيديها من خلال المطر اللي بينزل. بيقول اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوابل. عارفين طبيعة أرض فلسطين، إنها بتعتمد أولا وأخيرا في زراعتها على الأمطار، ما عندهاش أنهار زي مصر. ف فهي اعتمادها الرئيسي على مياه المطر. وفي موسمين للمطر بيبقوا مهمين جدا للزارع. موسم المطر المبكر اللي هو بيبقى في الخريف في شهر نوفمبر، والمطر ده مهم عشان يقدروا يبذروا البذار في الوقت ده، هو بداية الزراعة في الخريف. وموسم المطر المتأخر اللي هو بيبقى في شهر مارس وإبريل، وأيضا المطر ده مهم علشان نضج المحاصيل وعشان الثمار تستطيع أن تنضج، فمحتاجة للمطر. ودول أخطر مرحلتين في الزراعة، مرحلة البذور أو إلقاء البذارة على الأرض تبقى محتاجة مية كتير عشان تنبت، ومرحلة نضج المحاصيل لإعطاء الثمار اللي بتبقى في المطر المتأخر. فهو بيقول لهم اطلبوا من الرب انه ينزل لكم المطر المتأخر في وقته، ما يتأخرش عليكم، لألا لو المطر اتأخر الزرع يهلك ويجف ويموت. فاطلبوا ان ربنا يديكم المطر في اوانه. الحقيقة ان ربنا باستمرار يعطي العطية بتاعته في وقتها، لا يتأخر ولا يبدر. يقول كده في وقته أسرع به، أنا الرب وفي وقته أسرع به. لكن بيقول لهم إن المطر المتأخر مطر الخريف، آسف مطر الربيع اللي بيجي في شهر مارس وإبريل، ما بيبقاش في شدة مطر الخريف اللي بيبقى في شهر نوفمبر. لكن الله لما يعطي يعطي بغزارة، عشان كده يقول فأصنع الرب بروقا. بروقا البرق معناه ان في مطر غزير هينزل زي الوابل، مطر غزير في كثرته، الله يسقطه حتى في وقت المتأخر. واحنا بنعرف باستمرار ان المية في الكتاب المقدس اشارة الى المطر، ده اشارة الى ايه؟ الروح القدس، روح الحياة، لان المية في الكتاب المقدس مرتبطة بالروح القدس زي ما شفنا من خلال أسفار العهد القديم ومن خلال كلمات السيد المسيح اللي اتكلم بيها عن الروح القدس، وكان بيربط ما بين الروح وما بين المية. فهنا بينقلنا إلى زمن مسياني، إلى زمن حلول الروح القدس اللي حل على الكنيسة، وحل عليها بغزارة بصيد وبمل. بس لازم نعرف حاجة بالنسبة للأنبياء بتوع العهد القديم. بعض الناس بتسأل، احنا ساعات بنلاقي النبوات مش مترتبة ترتيب زمني، يعني مرة يكلمنا عن مجيء المسيح كملك، مرة تانية يكلمنا عن القيامة، مرة تالتة يكلمنا عن حلول الروح القدس، مرة رابعة يكلمنا عن الصليب، مش مرتبهم ترتيب زمني. ليه الموضوع ده؟ او ليه ساعات نبص نلاقي انه مرة يتكلم عن حاجة حصلت اخيرا وبعدين يرجع لحاجة حصلت قبليها بعد كده؟ هي لازم نعرف ان الانبياء اللي شافوا النبوات دي بالظبط زي الناس اللي بتبص للنجوم في السماء. النجم ده شيء ساطع ظاهر في السماء في وسط الظلام، وقد يبص الانسان كده ويلاقي النجم ده وجنبين النجم ده فيتخيل ان النجمين قريبين، لكن في واقع الامر النجوم دي بينها ايه؟ مسافات ملايين ملايين من السنين الضوئية، ومسافات شديدة شديدة الاتساع جدا. عشان كده نبص نلاقي الانبياء لما بصوا للنجوم، النجوم دي اللي هي النبوات اللي موجودة، شافوا كل نجم واتكلموا عنه، لكن ما حددوش ايه الزمن اللي ما بين النجم ده وما بين النجم ده، لان ما يقدرش يوصل للأزمنة. زي واحد مثلا راكب طيارة ويشوف قمم الجبال ويتهياله ان قمة الجبل ده قريبة من قمة الجبل ده، يعني يمكن ما بتاخدش ثانية بالطيارة، لكن لو نزل ومشي في الوادي ما بين هذا الجبل وهذا الجبل قد تستغرق المسافة شهور طويلة عشان ينتقل من قمة الى قمة. ده اللي بيفسر لنا ليه انتقال من نبوة الى اخرى وليس بالترتيب الزمني اللي هو بنشوفه في الاحداث اللي حصلت. لكن الترتيب الزمني للنبوات ما بنقدرش نكتشفه الا بعد ما النبوات دي بتتحقق وبتتم. الاصحاح اللي فات بيتكلم عن دخول المسيح الانتصاري الى اورشليم لكي ما يطلق اسرى الرجاء، الاسرى اللي كانوا في الجب. في اصحاح 10 يبتدي يتكلم عن فيض الله بالروح القدس على شعبه، والروح القدس ده قد ايه يقدر يصنع ويعمل في شعبه. تلاحظوا ان اللي كان معانا لما قرينا الاصحاح كله فيه كلمتين مهمين جدا اتكلم عنهم في هذا الاصحاح اللي بيعملهم روح ربنا فيهم فينا. اول كلمة اقويهم بالرب، كررها كتير ان هو روح القوة. وتاني كلمة افرحهم ان هو روح الفرح وروح التعزية. ان القوة والفرح اللي بيفيدوا من روح ربنا على الانسان لما روح ربنا يرجع الانسان الى الله مرة اخرى ويعود به من السبي ومن الاسر ويطلقه حرا. عشان كده بيتكلم وبيقول اطلبوا من الرب، اطلبوا المطر المتأخر، اطلبوا روح القدس، اطلبوا روح التعزية. لو ترجعوا بذهنكم للكنيسة الاولى بعد ما المسيح صعد قدام التلاميذ ووعدهم بحلول الروح القدس ستنالون قوة متى حل الروح القدس، رجع التلاميذ وقعدوا في العلية يعملوا ايه؟ مواظبين على الصلاة والطلبة. قعدوا مواظبين على الصلاة والطلبة يطلبوا هذا المطر المتأخر، يطلبوا حلول الروح القدس، يطلبوا تنفيذ موعد الآب. وده فعلا اللي نفذته الكنيسة، انها نفذت آية زكريا حرفيا، اطلبوا من الرب. الكنيسة كلها كانت مجتمعة في العلية بروح واحدة مواظبة على الطلبة والصلاة لإعطاء موهبة الروح القدس وحلول الروح القدس على الكنيسة. وربنا كده يقول لنا زي ما أعلن لنا السيد المسيح إن الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه. اللي بيطلب الروح القدس الله بيعطيه روح القدس اللي هو روح القوة وروح الفرح. عشان كده على قد ما أنا بأطلب عمل روح ربنا في حياتي، لو انا احسس ان الوقت فات مني وانا لسه ضعيف محتاج له قوة، مش قادر اسلك بجدية في الحياة الروحية وفي علاقتي مع الله، ما زلت عايش بمزاجي شوية بصوم وصلي واقرأ في الكتاب وشوية مش عايز، شوية برخاوة وشوية بجد وباجتهاد. لو احنا محتاجين للقوة اللي تدينا دفعة روحية في حياتنا اطلبوا الروح القدس، اطلبوا عمل الروح القدس، اطلبوا فرحة الروح القدس، اطلبوا تعزيات الروح القدس. والله لا يعطي الروح بكيل، بكيل يعني مش بمقدار او بمقياس او ببخل، ولكن الله يسكب الروح بفيض بغضارة، يعطي بروقا وينزل المطر كالوابل، يعطي بغضارة من الروح للنفس التي تترجاه وللنفس التي تطلبه وللنفس التي تشتاق إليه، فيكون لكل إنسان عشب الحق، فيجد كل إنسان حياة. إذا كان الجفاف معناه جفاف عشب الحقل وثمر الحقل، والجفاف معناه موت، لكن لما بينزل المطر معناه حياة، لأنه بتوجد حياة ويوجد طعام لكل إنسان. عشان كده الروح القدس أيضا هو روح الحياة، الروح القدس هو روح الحياة للإنسان اللي حاسس إن حياته جافة، إن حياته ناشفة. وبعدين ينبه الإنسان إذا كنت بقى بتطلب الروح القدس روح الحياة، فالروح القدس ده لازم يجدد حياتك، يجدد كيانك، يجدد فهمك، يجدد طرقك، يجدد أساليبك في الحياة، يجدد كل شيء موجود فيك. لأن الطرافيم قد تكلموا بالباطل. الطرافيم دي كانت عبارة عن تماثيل صغيرة بيحتفظوا بيها في البيت للتفاؤل، وبيعتبروها كآلهة ان هي بتجلب البركة والحظ للبيوت. ونعرف قصص الطرافيم دي في عبادة الأوثان، حتى ان شعب الله ظل محتفظ ببعض هذه الطرافيم، زي راحيل مرات يعقوب لما كانت بتخبي الطرافيم بتاعتها وبتاعت ابوها. لان الطرافيم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا الكذب. العرافون اللي هم الناس بيتنبأوا برؤية للمستقبل وبيشوفوا بخت الانسان وحظ الانسان وخط العمر والكلام ده كله، واخبروا باحلام كذب يعزون بالباطل. روح القدس لما يجي يغير اسلوب الانسان، الانسان اللي كان معتمد في حياته على الخرافات وعلى الحظ وعلى التنجيم وعلى التفاؤل، وكان يلجأ للاكاذيب واحلام الكاذب عشان يعني يجمل حياته وعشان يقدر يشوف ايه اللي هيحصل بكرة. وما زال العالم يلجأ لهذه الاساليب حتى الان عشان يضمن لنفسه مستقبل، او عشان يقدر يشوف رؤية لايامه اللي هتحصل بعد كده. يقول لا بقى، الطرافيم دي تبطل والعرافون دي تبطل، ويصير اعتماد الانسان كلية على الله. الروح القدس لما يغير حياة الانسان يجعل الانسان كلية معتمد على الله، ما يعتمدش على رؤية او عرافة او على اشخاص او على كلام ناس او على ضمانات من ناس او لأي طرق من اللي بيلجأ ليها الناس دلوقتي عشان تطمن نفسيها او تفرح نفسيها، لكن يبقى اعتماده كليا على الله. الروح القدس لما يجدد طرق الانسان، لا يلجأ الانسان الى الكذب ولا الغش ولا الاحلام والى الباطل والى الطرافيم والى التنجيم والى الحظ والى كل هذه الامور، لكن يعرف ان حياته كلها مضمونة في ايدين الهه، في ايدين راعيه. اخبروا باحلام كذب، الانسان اللي عايش على الكذب والوهم والخيال، الانسان اللي مش باني حياته على الله، الله اللي هو الحقيقة، لكن باني حياته على الكذب، على المغريات وعلى الضمانات وعلى الحظ. الله هو الوحيد الحقيقة الثابتة الغير قابلة للتغيير، وكل ما هو خارج الله هو كذب. عشان كده كانت النتيجة للناس اللي عايشة على الكذب واللي عايشة على المظهرية واللي معتمدة على فرحتها وتعزيتها وقوتها على شيء آخر غير الله، يقول يعزون بالباطل، يفرحوا ولكن فرحهم باطل، فرحهم مش حقيقي، فرحهم غير دائم. الانسان اللي بيأمن على مستقبله وبيعمل مشروعات لمستقبله ولحياته وعشان سعادته وانبساطه، لكن بيبني كل ده خارج دايرة الله بعيد عن الله، كل الكلام ده باطل، لا يستطيع ان يعطي تعزية لانسان. لذلك رحلوا كغنم، نتيجة ان هم اعتمدوا على الكذب وعلى الباطل وانخدعوا نفسيهم بنفسيهم بالوهم اللي عاشوا فيه. رحلوا كغنم، تشتتوا كغنم، تفرقوا كغنم، كغنم ليس لها راعي، ذلوا اذ ليس راعيا، اتذلوا لان ما لهمش راعي حقيقي. الراعي هو اللي بيجمع القطيع وبيقوده وبيحافظ عليه، الراعي الحقيقي هو اللي بيقوده في مراعا خضر ويربده عند ماء الراحة. لكن من الانسان اللي ملوش راعي، ذلوا اذ ليس لهم راع، لانهم رفضوا رعاية ربنا ومشوا وراء اهوائهم الشخصية، وراء الطرافيم، وراء الذات، وراء الحظ، وراء التنجيم، وراء الرغبات، وراء المزاج الشخصي. ذلوا اذ ليس راعٍ. لانهم فقدوا رعاية ربنا ليهم لانهم رفضوا ربنا، فكانت النتيجة انهم ذلوا. لكن الروح القدس يجدد طريقي في الحياة، الطريقة اللي أنا عايش بيها، اعتمادي في فرحتي وقوتي وشبعي. يا ترى أنا معتمد على إيه؟ على الكذب، على الوهم، على الخداع، على الباطل، ولا معتمد على الحق اللي هو الله؟ معتمد على أشخاص بيتغيروا بيتبدلوا بكرة، ولا معتمد على شيء ثابت لا يتغير هو الله الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران؟ ذلوا إذ ليس راع. وبعدين ربنا بص كده وقال على الرعاة اشتعل غضبي. من رعاة إسرائيل اللي استحقوا غضب ربنا يشتعل عليهم، لأنهم رعوا أنفسهم ولم يرعوا الرعية. الرعاة اللي ضيعوا الشعب وشتتوه، ويقصد بالرعاة اتنين: الملوك اللي كان في ايديهم السلطة المدنية، والكهنة اللي كان في ايديهم السلطة الدينية. هم دول الرعاة اللي ضيعوا شعب الله. اشتعل غضبي عليهم لانهم لم يرعوا قطيعي لكن رعوا انفسهم. ويمكن تفتكروا الاصحاح الشهير حزقيال 34: ويل لرعاة اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم. والمسيح يعلن الغضب: اني ارد الضال واسترد المفقود، من اجل ان غنمي قد صارت غنيمة. ها انا ذا الرعاة فابطلهم، وانا ارعى غنمي وافتقدها. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتدة. الاعتدة اللي هم يعني المعتبرين، والترجمة الحرفية بتاعت كلمة الاعتدة عاقبت التيوس. واحنا عارفين ان التيس هو الذكر القوي اللي بيقود القطيع، يرمز بيهم الرعاة الاقوياء اللي كانوا بيرعوا القطيع. فربنا هنا عاقب التيوس اللي هم الرؤوس الملوك والكهنة ورؤساء الكهنة، لانهم اضلوا الشعب وشتتوا الشعب وخلوا الشعب يبنوا حياته على الوهم، على الخيال، على الكذب، على الخرافات. وبعدين يعلن بقى الاعلان الجميل: لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا. ربنا تعهد القطيع. ذلوا اذ ليس راعي، فجه المسيح يرعى قطيعه ويجمع تلك الخراف المشتتة. ويمكن بتفتكروا لما كنا بندرس في انجيل متى وانجيل معلمنا مرقس، يقول التعبير ده ان المسيح بص للجموع فاشفق عليها لانه لقاها كراعية بلا راعي، محدش بيسأل فيها. الرعاة رعوا انفسهم ومجدهم وكرامتهم وذاتيتهم وانانيتهم وسلطانهم، لكن المسيح جه يرعى الشعب في احتياجاته كغنم لا راعي لها. المسيح نظر اليهم وتعهد قطيعه. كلمة تعهد يعني افتقد القطيع، ومش بس مجرد افتقاد لمرة واحدة، لكن تعهد باستمرار ان يرعى هذا القطيع، يرعى شعبه. عشان كده هو الراعي الصالح الذي تستمد منه كل رعاية. لو انا حاسس ان انا من هذا النوع، ان انا ضعت لاني كنت فاقد الرعاية، فقدها في البيت وفقدها في الكنيسة وفقدها في المجتمع، محدش بيرعاني، محدش بيسأل عني، اقدر دلوقتي وانا قاعد ارفع نظري ليه واقول له: تعهدني بخلاصك، تعهدني من ضمن قطيعك. اذا كنت ضليت مرات كتيرة، واذا كنت تعبت وعشت في الوهم والخيال وفي الكذب وفي الاباطيل، فانت يا رب الحقيقة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش، تعهدني، خدني من ضمن عهدتك، خليك انت يا رب مسؤول عني. اذا كان الجميع تخلوا عني ومحدش عمل لي حاجة ومحدش سندني ومحدش رعاني ومحدش عزاني ومحدش قواني ومحدش أسبعني، لكن كل واحد بيدور على مصلحته، وأنا كنت غنيمة في أفواههم. لكن أنت تعهدني بخلاصك، اجعلني من ضمن قطيعك، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا، وجعلهم كفرس، كفرس جلاله في القتال. ده لما تعهدهم مش بس تعهدهم كغنم كخراف مسكينة، ولكن قواهم وجملهم إلى أن صاروا كخيل مهيئة للقتال، كخيل بجلال وبمجد وبكرامة. مش معنى أن أنت غنمة أنك تبقى مأكل لكل الوحوش وأنك ضعيف، لكن لما تدخل في رعاية الله يجعلك كفرس جلاله، كفرس مجده، مهيئ للقتال، تعرف تقوم وتجري وتقاتل وتقف على رجليك وتشق طريقك نحوه. منه الذاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، من رب الجنود اللي تعهد بيته وتعهد قضيعه. منه الذاوية لأن هو حجر الزاوية، هو الأساس اللي بيقوم عليه كل شيء، منه مش من حد تاني، مش من أشخاص بنتلذذ بيهم، مش من ممتلكات بنفرح بيها، مش من مقتنيات بنقتنيها، لكن منه هو شخصيا. منه الزاوية، منه الوتد، هو الأساس وهو الثبات. إذا كان الأوتدة دي بياخدوها عشان يعلقوا بيها ويثبتوا بيها الخيمة، فهو الثبات بتاعنا. منه قوس القتال، هو اللي نقدر بيه نواجه كل حرب، كل ضيقة، كل حزن، كل خطية. قوس مهيئة للقتال، مستعد انه يحارب عنا وانه يدافع عنا. منه الذاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم، كل ظلم وكل غش يتنافى من امامه. ده مش كده وبس، ده لما ربنا يبقى هو الزاوية بتاعتي، وربنا هو الوتد بتاعي، وربنا هو قوس القتال بتاعي، يكونون كالجبابرة، اتحول الى جبار، قوة عظيمة للانسان الضعيف اللي صار مأكلا واللي تشتت واللي ذل اذ ليس راعي. لكن لما يجد الراعي بتاعه المسيح الحقيقي الراعي الصالح، يكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق، اللي بيمشوا ويتقدموا بقوة عظيمة جدا ويدوسوا على الطين اللي موجود في الأرض، طين الأسواق. عارفين طين الأسواق ده هو ايه؟ فرجوا على اي سوق بعد ما السوق ينفض، تلاقوا السوق كله مليان ايه؟ طين، نتيجة الناس اللي داسوا فيه، ناس الناس اللي جت، اقدام الناس اللي جت وراحت وجت وراحت ومشيت. مصر السوق ده ناس داخله وناس طالعه وناس خارجه، ناس بتبيع وناس بتشتري، مخلفات اقدام الناس. لكن الله يجعل من الانسان اللي دخل في رعيته جبار، يدوس على مخلفات الناس، مخلفات الناس اللي بتحصل في حياتي، اللي ظلمني واللي ضحك عليا واللي غدر بيا واللي احتقرني واللي حبني واللي شوية واللي بصلي نظرة شريرة. ما هو ده طين الأسواق، مخلفات الناس وتصرفات الناس اللي بتترمي في حياتي، الناس اللي دخلت وخرجت مني، باعت واشترت فيا. أستطيع كجبار يدوس على مخلفات الناس والإهانات والتصرفات والأخطاء اللي وجهتها لي الناس. مين هو الجبار؟ مش الجبار اللي ليه عضلات مفتولة، لكن الجبار هو اللي يقدر يدوس على كل إساءة صنعها الناس فيه ولا يلتفت إليها، على كل احتقار، على كل إهانة. هو ده الجبار الذي يستطيع أن يدوس على طين الأسواق، الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم. أدي سر الجبابرة، سر القوة، لأن الرب معهم. حضور ربنا في حياة الإنسان ووجود ربنا في حياة الإنسان وتمتع الإنسان بهذا الحضور ورؤية الإنسان لهذا الحضور. أحتاج كتير قوي أني أراجع نفسي على الآية ده. هي يا ترى أنا ربنا حاضر في حياتي وأنا شايف هذا الحضور ومتمتع بيه؟ يا ترى أنا معاين حضور ربنا وعمل ربنا في حياتي؟ لو انكشفت عيني وشفت ربنا فعلا حاضر وموجود في حياتي، أي جبار أكون أنا؟ أي قوة أستمدها أنا لأن الرب معي؟ لما تكلم بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس، لأن الرب وقف معي وقواني، الجميع تركوني وحدي لا يحسب عليهم، لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم ذي الكرازة، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب ويخلصني لملكوته السماوي. أي جبار كبولس الرسول يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. جبار، جبار بأس لكل إنسان كان بيتمتع بحضور الله في حياته. شفنا في أسفار العهد القديم في سفر القضاء إن كل واحد كان ربنا معاه وقول له أنا معك، صار جبار بأس لأن الرب معهم. أحد الأطباء النفسيين كان بيتكلم على النفس الخجولة أو النفس اللي ما بتقدرش تعمل حاجة لأنها فقد ثقة في نفسها. بيقول إن أعظم حاجة تدي ثقة للإنسان في نفسه وتخليه جبار حاجتين: المعرفة والتدريب. الإنسان ليه بيحس إن هو مش قادر يعمل حاجة وما بيثقش في نفسه وبيحس إنه ما يعرفش يعمل حاجة؟ لأنه مش عارف. لكن الواحد لو عرف يبقى عنده ثقة، يبقى جبار. فلو طبقناها على المفهوم الروحي، أنا حياتي كلها ضعف وكلها احتقار لأني مش عارف حاجة، مش عارف ربنا. لكن لو عرفت ربنا، لو بقى عندي المعرفة، لو بقت ليا رؤية واضحة ومعرفة اختبارية عن الله، أبقى جبار في حياتي، مش حاجة تقف قدامي. واحد يخاف يعمل حاجة يقول لك أنا معرفش أعملها. ليه ما تعرفش تعملها؟ يقول لك أصلي ما اتعودتش عليها، ما اتدربتش عليها. تيجي تقول للواحد مثلا اركب العجلة، يقول لك معرفش. طب اركب، يقول لك أخاف. ليه؟ أصلي ما اتعلمتش، ما اتدربتش. طب اركب الخيل، أخاف، لأني ما اتعلمتش، ما اتدربتش. لكن التدريب يعطي للإنسان ثقة جبارة في نفسه. ولو طبقناها على الموضوع الروحي، التدريب اللي هو حياة الاختبار هي اللي بتديني قوة جبارة أن يبقى لي ثقة. ثقة ليست في ذاتي، لكن في اللي دربني، في اللي قواني، لأن الرب معهم. لما يختبر الإنسان حضور ربنا في حياته، يستطيع أن يكون كجبار في قوة عظيمة جدا، يستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. عشان كده يا ريت وأنا بصلي أقول لربنا: إذا كنت حاسس أني إنسان ضعيف مهدوم، مش عارف يعمل حاجة ومش عارف يتصرف في حياته وفاشل في كل شيء، قل لربنا: أنت تستطيع بروحك أنك تجعلني جبار، تديني روح القوة لأنك أنت معايا، ترفعني فوق ضعفاتي، فوق إحساسي بالنقص وإحساسي بالدونية، فوق كل اللي بيتعبني وفوق كل اللي بيهاجبني وفوق كل الناس اللي بتضايقوني، حتى الشيطان، حتى الشيطان اللي بيحاربني. والراكبون الخيل يخذون. الإنسان اللي معتمد على الخيل والقوة الحربية يتكسف، لكن اللي معتمد على إن ربنا معاه يصير كجبار لا يمكن أن يخزى. يهزم هذا الجبار أولئك الذين يركبون الخيل ويخذون أمامه، اللي عندهم إمكانيات واللي عندهم استعدادات واللي عندهم قدرات واللي عندهم سلطان واللي عندهم وظائف. يستطيع هذا الإنسان الجبار بالمسيح أن يهزم كل هؤلاء.